البصر، لأن البصر هو غمط الحق.
والأثر
بيقول لك بعد ما ذكر هدى قال لك البصر هي خفة العقل، فعلا نتيجتها أثاثها سببها هو خفة العقل. الإنسان إذا كان عقل رزين وهادي ويعلم أن الأمور كلها ناشئة من الله وراجع إليه بيقوم بتصرف تصرفات زي دي، ما بيتصرف تصرفات زي دي. كلما التصرفات دي بحكم البشرية كانت تحرك الله كنا بذكر، أو إذا تكلم بتكلم في المثال ثلاثة وبعد كده تخليه منه يرجع لربه. والأثر كذلك
وهو التكبر،
الأثر هو التكبر
وحب الجاه والرياسة.
ومن الصفات برضو الشيطانية حب الجاه وحب الرياسة. حب الجاه أنك تعتقد أن دائما لازم تكون لك منزلة خاصة في قلوب الناس يحترموه. اللي بيحب الجاه ما بيجي وراء الأكل ولا بيجي وراء الشراء ولا بيجي وراء النساء ولا وراء المساكن ولا وراء المراكب ولا وراء أي شيء ولا الملابس إلا من أجل أن تكون له منزلة خاصة في قلوب الناس. تلاقي زاهد أحيانا ما بيلبس في نظيف الزاهد، تلاقي زاهد أحيانا ما بيمسك مليه في إيده، ولكن قلبه مليان كده من حب التعظيم وحب الاحترام في نفسه. حتى لو فرضنا أن هو من أهل حرفة يبدأ من العلماء، فتني أن فلان الغني وزع للعلماء زيه يعني وزع لهم مال ولا وزع لهم سيارات، مثل أداهم سيارات وجاب له هو كمان أقدر أقول لك معجلة في شيء مثلا، جنة ما بوجهها الوسيلة، لا هو يفكر مش في انه جاءت وزير لو على اجل لو باعها بيجيب له ثمن شيء، لا بيفكر في انه طب انا ناقص من فلان دول بايه عشان يجيني انا اقل منه. معنى كده منزلة فلان دول في قلبه اكبر من منزلتي انا، فتلقى بيحترق ويتعذب على شيء لا ود ولا جاب، لان لو رجع لشيء بسيط بيلقى المسألة بسيطة، لان الناس في اعطاهم معروف الكلام هذا، مثلا عقد 1000 واعطاه 500 مثلا بيزعل، ما بيزعل عشان الدروج ما حتى فيها، انه بيزعل عشان المنزله اللي هو معلقها في المظاهر دي، يعتبر ان المنزله مش بالتقوى مش بمخيفه الله مش معرفه الله مش بالكمال الروحي، وانما المنزله العاليه هي في اعتقاد الناس واظهار الناس له في الاعمال دي. وما بده يخلق المسكين الى قدر الله في الاذل، وأن هذا العطاء هو قضاء الله الذي يكشف عن القدر السابق. ما بدي أفكر كده، فبلادي أن الغني فلان هو بدل سوا، فبتحصل له إيه حالتين، بغض عميق وحقد عميق وحسد كامل للناس اللي عطوهم اللي هم العلماء لدي، وفي نفس الوقت كمان كراهية وحقد جامد على الغني اللي عمل الحكاية دي. وربنا تبارك وتعالى كما لا أدري هل هو مؤمن به ولا ما مؤمن به، سلم يجب لكم كله حفظ الحكي، ليه؟ لأنه وصف مع الأسباب التي يراها ولم يجاوزها إلى ما وراءها. علمنا الكلام ده، هذا يعني لما تشوفها تلاقي هذا تلاقي ده حب الجاه. حب الرياسة كان يكفيك أن إبليس قالوا لي أسجد لآدم، قال لا أنا ما بسجد لواحد خلقته لبشر خلقته من طين، ده أنا خلقتني من نار، والنار أجمل وأخف وأنفع من الطين وهي أرفع كمان دائما شأنها العلو. أما الطين حتى لو رفعت وديته فوق كل آخر هذا بيجي واقفين، فأنا ما بسجد ليا استكبار حب الرياسة كده ولا لا؟ فدي كلها من صفات الشيطان. هو المدح أحيانا يكون الإنسان مفتون بثناء الناس عليه، بحيث لو مدحوه بفوره بالنفخ بالكمبل وبيبقى عالي مرة واحدة، وإذا سمع أنهم عيروه فبنكمش بالباي حتى تلاقيه بالكمكم كده بيرقص، الدنيا كلها تظل في وجهه ما يعرف أي طريق، حتى الوالد إذا رب فوقه بينسب يخلي منه. ده كله يعني من صفات الشيطان، لأن حب أخف وأنفع من الطين وهي أرفع كمان دائما شأنها العلو. أما الطين حتى لو رفعت وجهه فوق كل آخر حاجة بيجي واقفه، فأنا ما بسجد ليا استكبار حب الرياسة كده ولا لا؟ فدي كلها من صفات الشيطان. هو المدح أحيانا يكون الإنسان مفتون بثناء الناس عليه، بحيث لو مدحوه بفوره بالنفخ بالكمبل وبيبقى عالي مرة واحدة، وإذا سمع أنهم عيروه فبنكمش بالضاري حتى تلاقيه الكمكم كده في الجزئية الدنيا كلها تضمن في أوتي ما يعرف أي طريق حتى الواجب إذا رب فوق بيسر يخلي منه. ده كله يعني من صفات الشيطان، لأن حب المدح بينبع عن استحقاق للمدح. وانت ما بتقدر تستحق المدح ازاي؟ مين اللي بيحكم على انك استحقيت المدح او ما استحقيتها؟ ربك تبارك وتعالى. فعشان كده كل مدح ما جاء من الله ده ما عنده اي قيمه. لو اخذت رحت لاي مكان ما بيجي للثمن ولا تستطيع تبقى بشيء، عشان كده ما له اي قيمه. وكل ذنب من غير الله تبارك وتعالى نفسه في ذلك. ولكن العارف لما تمدح بتواضع لله تبارك وتعالى وفي نفس الوقت يطلب من الله تبارك وتعالى أن يحقق ظن إخوان المؤمنين فيه، كذلك عندما تجيل المذمات والشتائم بتواضع إلى رب تبارك وتعالى وبيطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لإخوانه ويغفر له إن كان اتصف بشيء من ذلك، وإن لم يتصف به فيطلب من الله أن يحييه ويقيه بالمستقبل من الوقوف في أمثال ذلك. فبيكون يعني دائما هو في هدوء بالسقبل ده ومستقبل ده في هدوء كامل وفي يقين كامل، ما في شيء بيقدر يستفزه او بيهزه. صحيح ان الامور البشريه قد تغلب لكن ما بتدوم. عرفنا الكلام هذا؟
والقسوة
كذلك، القسوة عدم الحنيه عدم الرحمه. تلاقي نوع من الناس يعني قاسي جدا، لا يهمهم في صغير ولا يهمهم حيوان بهيم، ما الرحمة لا تعرف طريقها إلا قلوبهم، لا يعرفون إلا أنفسهم فقط.
والعطاء
كذلك، العطاء يعني حب الجاه وحب الرياسة وحب المدح وحب القسوة وحب العطاء.
والفظاظة
هي الجفاء في الألفاظ أو جفاء القلب. والغلظة هي كمان نفس الشيء، جفاء القلب. ربنا بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم رقيق في كلامه رقيق في جميع أحواله على أمته.
وتعظيم الأغنياء
كذلك من نقص الإنسان أو من صفات الشيطان، تعظيمك للأغنياء من أجل غناهم، لأن تعظيمك لهم بينتج عنا نوع من الذلة والمسكنة. ليه أنت وهذه الذلة والمسكنة نوع من العبودية لله لا ينبغي لأحد أن يصرفه لأحد من المخلوقات. عرفت الكلام هذا؟ أظن فهمني. أي كويس.
واحتقار الفقراء
الذين اتصفوا بالصفة الحقيقية والذين يدخلون قبل الأغنياء في الجنة بنصف يوم هو 500 عام. احتقار هؤلاء الفقراء من أجل فقرهم، احتقار للفقراء من أجل فقرهم وصف بشري شيطاني يجب عليك أن تخرج منه.
وكخوف الفقر
كذلك من الصفات البشرية التي يجب أن تخرج منها، الخوف من الفقر مع التكذيب بقدر الله وقضائه. شاشم الإنسان بخاف من الفقر عندما يصدق الشيطان ويكذب وعد الله تبارك وتعالى، عشان ده ربنا وعدك بالرزق، ربنا خلقك فهو اللي بيرزقك وهو اللي بيأكلك وهو اللي بيشربك وهو اللي كذا كذا. مدة في أنفاس باقية لك في الدنيا ده، الأنفاس دي من ناحية الأكل والشراب والهواء اللي بتتنفس فيه جزء مقابلها. اقرأ القرآن تلاقي فيه البيانات دي واضحة. معروف الكلام هذا؟ عشان كده ربنا تبارك وتعالى ذكر في كثير في بعض صورة في فصل دعسته قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، أم ذكر الأرض لما قدر فيها إيه لما ذكر في الأرض هناك مثلا في صورة الحجرة فصل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها إلى قلت إلى قلت وإنا لنا أن وإنا لنا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. بعد ما ذكرت كله ذكر أكلكم وشرابكم وشغلكم وخزائنكم، قال لي أخو ترى نحن عارف ما تقول نحن كثيرين دائما دلوقتي أمريكا وبريطانيا وفرنسا والعرب المساكين الجارين وراهم بيقولوا ليش يعني هناك في شحة في موارد الأرض، وأنه سنة 2000 وبعدها لابد أن يكون عدد البشرية كبير جدا جدا ومحزون الأرزاق والموارد اللي موجود في الأرض ما بتكفي، يعني متهمين ربهم أن خزائن ربهم سبيت وخلت. لكن القرآن بيقول لا، هذا غلط. ده كل شيء قاعد زي ما هو، ولكننا نحن بننزل منه بحسب إرادتنا ومشيئتنا، كذا ولا لا؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا إيه؟ بقدر معلوم. كل شيء موجود، كل شيء تكييف ما عندكم ينفذ، ده اللي أنتم تعرفونه ينفذ. عندما تجيبوا مع تفكيركم ده لابد الشيء ينفذ، وما عند الله إيه؟ باق. اللي عند الله تبارك وتعالى باقي ودائم. فعشان كده بيقول لي فذلك من الأوصاف البشرية التي يجب عليك أن تخرج منها الخوف من الفقر والهم بالرزق. وقلنا أن الخوف بالفقر والهم بالرزق أحيانا ربنا بيجعل نوع من أنواع العبودية، إذا كان أنت شعرت بالمافذة ورجعت لله وطرف بابه فذوق عباده.
والبخل والشح،
البخل هو منع المستحق لمستحقها، والشح كمان هو حرص النفس على ما في يدها وخوفها من النقصان، وده بوجهه الى منعه وعدم التفليس فيه. لكن الانسان ما بيكون مؤمن كامل حتى ربنا ينجيني شر شح نفسه، ومن يوقى شح نفسه فاولئك ايه هم المفلحون.
والرياء والعجب،
الرياء والعجب، والرياء طبعا هو الشرك الاصغر، لان مثلا الشرك في حقيقته هو ان يعبد الانسان غير الله، والانسان اذا صلى وصام وادعى وذكر عشان الناس يقولوا فيه صلاه صوام ذكار عابد عبد الناس من حيث لا يدري فهو مشرك شركا اصغر. والرياء دائما وهو الشرك الاصغر بيبطل العمل، ولكن الشرك الاكبر كان بيبطل الايمان كله. علمنا الاختصار يعني الفرق بيناتهم، ولكن الاثنين كلها ما بيصح في حق المؤمن الكامل الايمان.
والعجب،
والعجب، العجب كمان هو اعتقاد كمال الفعل او اعتقاد عظمه النفس لان هذا الفعل صدر منها. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به يوم القيامه.
وغير ذلك مما لا يحصى،
وغير ذلك من الصفات البشرية الكثيرة التي لا يستطيع الإنسان أن يحصيها في باب واحد أو في عجالة كهذه.
حتى قال بعضهم للنفس من النقائص ما لله من الكمالات،
وهو صحيح يعني نوعا ما. بيقول لي بعض العلماء قالوا كيف النفس عندها من النقائص ما يساوي الكمالات الإلهية، فكل كمال لله تبارك وتعالى يقابله نقص للنفس البشرية، وهو صحيح.
وقد ألف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي كتابا في عيوب النفس وأدويتها،
وهو مطبوع تقدروا تراجعه.
ونظمه الشيخ زروق في نحو 800 بيت. ومن
أقول النفس له عيوب جمعها الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي رجل من أئمة المحدثين، ورجل من كبار التابعين، ورجل من السادة الصوفية، ألف كتاب طبقات الصوفية، وهو من أحسن الكتاب، تضمن ترجمة أكثر من 1000 من رجال الصوفية، ليس فيهم واحد من أهل البدعة إلا 3 مختلف فيهم. هذا الرجل هو اللي ألف هذا الكتاب، كتاب عيوب النفس. والإمام زهوق طبعا معروف للأئمة المالكية، شرح هذا النظم هذا الكتاب في نحو 800 بيت، عشان يدخل حفظ الكتاب ده للمريدين عشان في نحو بينهوه.
ومن ألقاه الله إلى شيخ التربية فلا يحتاج إلى شيء سوى الاستماع والاتباع.
وكان نازم ربنا تبارك وتعالى ألقاه إلى شيخ متخصص في تربية النفوس وحفظ الرؤوس، فلا يحتاج إلى شيء سوى أن يستمع إلى ما يقوله له ويتبع ما يرسمه له. والشيخ مهما كان لابد أن يكون هدية، ومنهاجة هو هدي الله وهدي رسوله، ومنهاجة هو منهج الله ومنهج رسوله، وهو المشي بحسب ما جاء في القرآن وحسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذا فما في أي طريق وصلت لأي نتيجة.
فإذا خرج المريد من أخلاق البهائم تفلق بأخلاق الروحانيين.
فهنا ذكر علمانا تعرفين طبعا في كتب التوحيد يقول لنا الشيوخ 3، شيخ يعني تعليم وشيخ تربية، وشيخ تربية يقولوا كده ولا ما بيقولوا مثل ده؟ يقول شيخ التعليم هو اللي بيعلمك القرآن وبيعلمك العلوم علم الفقه وبيعلمك مثلا العلوم الأخرى، العلوم اللي انت محتاج لها مثل الآلات علم النحو وكذا، لأن العلوم قسمين مقاصد ووسائل. المقاصد هي معرفة كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اشتمل عليه من أحكام، أحكام ظاهرة وأحكام باطنة، وداعة التصرف بكل ما في داخل فيه بمقاصد. والوسائل كمان هي العلوم الأخرى مثل أصول الفقه، مثل أصول الدين، مثل معرفة النحو، مثل معرفة اللغة العربية، ومعرفة علوم البلاغة، بيان معاني، بديع، محسنات لفظ إلى آخرة، وكذلك معرفة مثلا المصطلحات المعروفة بين العلماء كمصطلح الحديث وأصول الفقه لمعرفة الأحكام الفرعية الشرعية إلى آخر ذلك. هذه يسموها علوم وسائل، يعني ما هي مقاصد، هي وسائل تد سلالم، يعني مثل السلم ده تحطها تطلع بها عشان توصل الى المكان اللي انت بتشتغل فيه في البيت كده ولا لا. فهذه العلوم كلها تتعلمها من شيخ التعليم. شيخ التعليم ده طلب واجب على كل مسلم. ليه؟ لان بيّن نقدر نعرف الفرض علينا من ناحية العقيدة، والفرض علينا من ناحية العبادة، والفرض علينا كذا الى اخره. اما ما عدا ذلك من المشائخ فعبارة عن مشائخ لدلوك على مسائل غامضة دقيقة هي فعلا بتنفعك وبتفيدك. معروف الكلام هذا. شيخ التعليم اللي قلنا ده اذا كان متخصص في علوم الشريعة بحيث يعلم العبادة ويعلم الإخلاص فيها، يعلم الحكم ويعلم أدب الحكم ويعلم شرط الحكم ويعلم كمان شرط نفع الحكم إلى آخر ذلك، فهو في الحقيقة جامع للكل. فطلبة واجب عليك لأن عن طريقة تقدر تعرف الفرق اللي ربنا فرض عليك كده ولا لا. الشيخ الثاني هو الشيخ المتخصص مثلا في أن تتعلم منه آداب النبوة. كان جيت تدخل في البيت وقول كيف جيد مارد من البيت يقول لأن الشيخ آخر بيعلم يقول لك النبي كان داخل في البيت يقول كي كان مارد من البيت يقول كي داخل في الأدب أنا بقول كده يا مارد منه يعني من الأدب أنا بقول كده مفهوم الكلام هذا جبرك بقول كده جب تزنع أنا بقول كده تزنع أنا كمان بدخل ده كمان بيصير في نفس الحرص ونفس في كلامه في أكله في شربه في دخوله في خروجه بيطبق نفس الآداب النبوية دي فأنت بتصير معاه فيها. هذا شيخ التربية. شيخ التربية كمان هو الإنسان اللي بيعرف نفسك وبيعرف عيوب نفسك وبيخليك من كل وصف ذميم، معروف الكلام هذا، وبيخليك من كل وصف كريم وبيترقى بك في مقامات العبودية حتى يصل بك إلى الله تبارك وتعالى إلى أن يقول لك ها أنت ربك. فمعروف الكلام هذا. فالشيخين الاثنين ورانيين دول ده شيخ السجان يقول طلبكم ما واجب وإنما طلبكم من باب طلب الشفاء مثل طلب المريض للطبيب. الطبيب المريض إذا أفتد يموت بعلته وخبر، لأن كل إنسان يعلم أن الله خلفه وأن الشيء اللي الله خلفه بيده ما بيقدر يوفي به حقه إلا يخليه إنسان بوجوده فوق الخط كالكل وبساعده في تحمل كل مسألة تحمل كل مسألة 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 إلى أن يكمل المسائل كلها. وده هو واحدة ما بيقدر يسويه. عشان كده طلب الشيخ الوجود في الباب ده أصبح واجب وجوب طلب الطبيب، يعني وجوب طلب الدواء بالنسبة للمريض. عرفنا الكلام هذا؟ إذا إنسان قال لا أنا كده ما أستنى مرضي خليه. هذا كلام الشيخ التجاني رضي الله عنه. هذا إذا قلنا مثلا هناك في فرق بين العبادة وبين الإخلاص فيها وكذا وكذا. وإلا لو رأينا أن العبادة لا تنفع إلا بمعرفة الإبصار والإخلاص، والإخلاص متوقف على شيخ التربية في الحالة دي. طلبه يبقى مثل طلب الشيخ من التعليم بس، فحكمهم يبقى حكمهم واحد، ما في فرق بين طلب شيخ التربية وشيخ التعليم. أنت لو قرأتوا كتب التوحيد هتلاقوا في التفصيل للوقت قلنا لكم ده. ابن عباس لما سألوه وجواب جاء في كتاب المعيار تقدر تراجعوا شوفوا، لما سألوه عن طلب الشيخ هل هو واجب، طلب شيخ التربية هل واجب؟ قال لا. إذا كان إنسان علم من نفسه الاستقامة والقدرة على الاستقامة دون أي شيء خليه يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ويبايع ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يصل. وإذا كان ما علم من نفسه هذه النية أو صدق هذه النية فعليه أن يطلب شيخ كامل عشان يرشد إلى عيوب نفسه إلى أن يصل بها إلى الله تبارك وتعالى. معروف الكلام. غالبا الشيوخ دول ثلاثة ربنا ممكن يجمعهم في شيخ واحد، الشيوخ الاثنين ممكن ربنا يجمعهم في شيخ واحد أي التربية والترقية إلى آخره. وده كله في يعني حاصل الأمة المحمدية لو قرأت تاريخهم الطبقات اللي بنقول لك عليها دي لو قرأتها وراجعتها تلاقي فيها عجائب وغرائب.
في طبقات الكلابادي وطبقات البشيري كالسالفة مثلا، ومثل طبقات السلمي وغيرها، ولا كمنطقة الصفوة، ولا كمان حلية الأولياء. هذه كتب كلها لو راجعتها وأمعنت النظر فيها، وهي كتب مؤلفة بأقلام موثوق بها أقلام أئمة السلف الصالح، تدرك يقينا أن علماء هذه الأمة مقامهم ما أقل من المقام اللي أعطاهم لي سلطان العاشقين عندما قال: وعالمنا منهم وعالمنا فيه النبي، ومن دعا إلى الله منا قام بالرسولية. لما قال كذا؟ يعني يشير إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه، وهو حديث ضعيف طبعا: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ولكن هناك حديث آخر صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فيه: العلماء ورثة الأنبياء. كذا.
فإذا خرج المريد من أخلاق البهائم،
المريد إذا خرج من أخلاق البهائم
تخلق بأخلاق الروحانيين كالزهد والورع والقناعة والعفة.
فالمريد إذا تخلص من أخلاق البهائم ده، يعني إذا تحلى من أخلاق البهائم يتحلى بأخلاق الروحانيين. شنو أخلاق الروحانيين؟ أخلاق الروحانيين بالزهد، أي قناعة النفس واكتفاءها بما قل وجل، تكتفي بما قل وجل، يعني ما قل وكفى خير مما كثر وألهى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. والورع والقناعة، والورع طبعا معروف أنه ترك ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما به بعد، كذا ولا لا؟ سيدنا عبد الله بن عمر يقول
والقناعة
طبعا هي صفة راسخة في النفس بتخليك مكتفي بالله تبارك وتعالى عن أطاب لي عيد تغذان ترسني بي، زي ما في دعاء الرسول بقول فيه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن من سواك. فأنت لما تبدأ في هذا المقام بتكون مكتفي بالله، مغتني بالله، فدي يسموها قناعة. معروف الكلام؟ بيقول لك مثلا بعض العلماء: القناعة ايه؟ خير لا يقنع وورد، لكنه يعني ليس في المكان ذاك.
والعفة،
والعفة طبعا هي صفة بتمنع الإنسان من الوقوع في الفواحش، ومن الوقوع في المحرمات، ومن الوقوع في كل خلق ذميم أو وصف مسترجل الناس بهرده وبيحقروا الإنسان اللي تعطى.
والغنى بالله،
والاكتفاء بالله.
والأنس،
الغنى بالله هو أن تغتني بي، وأما الأنس بي فهو عبارة عن الطمأنينة والرضا بالله تبارك وتعالى، زي ما جاء في حديث عمر، سيدنا عمر بن الخطاب: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ختم الله رجل أمامي بسرعة لنا محمد الشرح.
وإذا خرج من أخلاق الشياطين تخلق بأخلاق المؤمنين،
فالإنسان إذا مثلا تخلى من أخلاق الشياطين كمان بيتخلق بأخلاق المؤمنين أو بأخلاق الملائكة، مثل التواضع، مثل سلامة الصدر، مثل الحلم، مثل السكينة، الحلم هو الضلين، مثل السكينة، مثل الرزانة، الرزانة هو الهدوء، ومثل الطمانينة، ومثل السهولة والليونة في كل شيء، وطيب جابها، ومثل الخمول وعدم حب الظهور، والاكتفاء بعلم الله، والشفقة والرحمة للخلائق، وتعظيم الفقراء والمساكين، وتعظيم أهل النسبة إلى الله تبارك وتعالى، وتعظيم جميع الأمة، والكرم والسخاء والجود والإخلاص في العبادة، والصدق مع الله، والمراقبة بأن يعلم أن الله معه دائما، والمشاهدة بأن يعبد الله كأنه يراه، والمعرفة أي اليقين بالله تبارك وتعالى. وإذا تخلق العبد بالأخلاق دي وتحقق بها من ناحية الذوق، بعد أن تخلص من الضغط عن كلها لها حقيقة، العبد يبقى عبدا خالصا لمولاه، سرا لما سواه، وكان لنداء الله تبارك وتعالى مجيبا. معروف الكلام هذا، ومن حضرة الله تبارك وتعالى قريبا. فإذا قال له ربه يا عبدي، قال له يا ربي، فكان صادقا في إجابته لصدق عبوديته، بخلاف ما إذا كان منهمكا في شهوات الظاهرة والباطنة، كان عبدا لنفسه وعبدا لشهواته. فإذا قال يا ربي كان كاذبا في هذا القول، إذ من أحب شيئا فهو عبد له، وهو لا يحب أن تكون، وهو أي الله لا يحب أن تكون عبدا لغيره. وإذا تخلص من رفق الشهوات والحضور، كان عبدا قريبا من حضرة الحق الحق بل عاكفا في حضرة الحق أي مقيما في حضرة الحق ساجدا فيها وعابدا إذ ما أخرجنا عن الحضرة إلا حب هذه الخيالات الوهمية ما في شيء مرجنا من حضرة الحق وبعدنا منه إلا حبنا للخيالات الوهميات فإذا تحررنا منها وتحققنا بالعبودية وجدنا أنفسنا في بحر الحضرة الإلهية وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى الباقي ده نبدا نخلوه لباقي نبدا صوتي اهل الدرس المحلول ما شاء الله طبعا هذا مرجو يعني اما كونهم مشوا مع رئيسهم عشان مرته ماتت وهي كافره وهو كافر فهم تحت حكم الكفار في الحاله دي ما بنقول فيهم شيئا ما بيقولوا في الكنيسه ما لا لازمه ولا لي دليل هذا خطأ كبير وأما صلاة الجمعة لهم فهذا دليل على أنهم مستهينين بدين ربهم الله يهدينا ويوفقنا ويهديهم ويوفقهم ويرزقنا وإياهم التوبة النصوحة بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قلب إذا سبحان ربك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيدي مصطفى.